رقم 98. في على فكرة أنا مش شايف الأستاذة جولدا مائية موجودة، فبس أحب أطمن حد هيسجل هذه المحاضرة، لأن أنا ما عنديش مراجع زي ما حضرتك عارفين، أنا بقراها من الكتب ومش عايز أضيع، أنا مش عارف أكررها مرة تانية. فلو أستاذ روماني أو حد من الموجودين هيسجل هذه المحاضرة يقول لي قبل ما أبتدي عشان بس أبقى إيه مطمن. شكرا يا أستاذ روماني. النهاردة هتكون محاضرة رقم 98، وهي الجزء رقم 12 من دولة الاحتلال والاحتقار والتحقير والاستعمار، دولة الطغاة العثمانيين، دولة من غيبوا مصر لمدة 300 سنة من سنة 1517 على يد سليم الفاتح إلى يوم دخول الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1798. هذه الحلقة الجزء رقم 12 يعني بكل فخر وكل محبة بهديها لأستاذنا الحبيب أستاذ محب أربعة، له تعب دائم في هذه الغرفة يعني بكل شكل، متكلم وماسك التكست ومغنم وملحن، يعني أعتقد أن الجميع يعلموا من هو الأستاذ محب أربعة وخدمته. ربنا يزيده من بركة ويديه أكتر وأكتر في صوته وفي عزفه على العود أيضا. أرجو أن يتقبلها هدية متواضعة من تلميذ له في هذا الغرفة. نخش في موضوعنا على طول ونلخص جزء صغير عشان حجبنا مدة طويلة. نعرف إيه اللي حصل الفترة اللي فاتت. أنا الحقيقة المحاضرتين اللي فاتوا بالتحديد اتكلمت عن 62 سنة لما عاشتهم مصر قبل دخول الحملة الفرنسية، يعني 62 سنة قبل سنة 1798، واتكلمت فيها على علي بكر الكبير وكيف أخذ مصر وهو من المماليك واستقل بها لأول مرة من الاستعمار العثماني، وكان له فتوحات كثيرة في اليمن، وبالذات بفكر حضراتكم أن بعت واحد كان اسمه إسماعيل بي لفتح مكة، ولذلك سمي إسماعيل بك الجداوي. فأنا بنسمع اسم الجداوي على اسم مثلا رجاء الجداوي، كلكم تعرفوها كلمة الجداوي، ده لقب أخذ إسماعيل بي اللي ذهب في 8000 واحد من عساكر علي بي وأخذ مكة وأخذ المدينة في الحجاز. علي بي الكبير كان لما استقل بمصر من الدولة العثمانية خرج بجيش كبير جدا واستطاع أن يحتل الشام كاملة، وتعاون معه الشيخ طاهر أو الشيخ دامر اللي كان في سوريا في ذلك الوقت، لكن لولا خيانة زوج ابنته المسمى محمد بيه أبو الذهب اللي هو يعني علي بيه جوزه بنته، ومع ذلك استطاع خيانته وحاول الاستقلال بمصر وتخابر مع الدولة العثمانية لإسقاط علي بيه الكبير زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت. اتكلمنا ايضا عن وضع العرب في مصر، انهم كيف قتلوا الكثير من اقباط مصر في الصعيد، وازاي علي بيه ايضا وصل الى عكا واخذ الكثير وتحالف مع الروسيين على الروس يعني والاسطول الروسي لاخراج العثمانيين من بلادنا ومن ارض الشام العزيزه. محمد بيه الذهب مع الاسف الشديد كان رجل خائن وسمي بالخائن أيضا، واستطاع أن يستبيح دم يعني حماه بأنه دخل وحط يعني خطبة كبيرة وحجة استعملها هو ورجاله أن علي بيه الكبير خان الوطن وأباح دم المسلمين بأنه تعهد مع الروس والأمم النصرانية، لأنه أيضا كان تعهد مع واحد اسمه رستي من جمهورية البندقية اللي هي فينيسيا يعني، وكانت جمهورية مستقلة، فكيف يتعاهد واحد مسيحي واحد مسلم مع جمهورية مسيحية. وتحقق لأبو الذهب هذا، واستطاع أيضا أن يبعث جواسيسه المغاربة، لأن المغاربة كان لهم وضع كبير في الحروب المصرية، ونشوف أيضا هذا يحصل مرة تانية، واتفق مع إبراهيم بي ومراد بي. أنا قلت لحضراتكم تفتكروا أيام علي بيه الكبير لما استقل في مصر وحارب العرب، عين 18 مملوك من أتباعه ورقاهم لرتبة البكوية، يعني يبقوا بهوات، لأن الباشا يبقى هو واحد باشا بس في مصر، اللي بعته السلطان العثماني. فمن ضمن الاسماء الكثيره اللي تقول لحضرتك خلي بالكم منها ابراهيم بيه الشركسي واخوه مراد بيه الشركسي ايضا، ومحمد ابي الدهب الخائن اللي احنا شفناه بعد كده. الكلام يطول، وازاي اتقتل محمد علي علي بيه الكبير، يعني كيف استطاع محمد ابو الدهب ان ياخده ويرجعه مصر ويحط السم في الجراح بتاعته لحد ما موته ودفن مع استاذه ابراهيم كخيه اللي هو يعني استاذه المقصود بيه الاشتراع، لانه كان عبد ايضا عنده من المماليك، ودفن بجوار الامام الشافعي. سلطان عبد الحميد الاول حصلت اشياء كثيره دي ما تهمناش في هذا الوقت. انا كل يهمني ان هناك وضع مصر قبل الحمله الفرنسيه، هو ده اللي يهمنا الجزئيه اللي هنتكلم فيها النهارده، ودي هتدخلنا على عهد جديد هنتفرج النهارده ازاي وضع المصريين الذين تخلفوا كثيرا، وننقد الكثير من هذا التاريخ. لان انا الحقيقه قريت كتب كثيره عن الحمله الفرنسيه بالتحديد، وهي ما اكثرها هناك كثيرا من المنافقين الذين كتبوا يحاول الدفاع عن يعني الدولة العثمانية والخلافة العثمانية البغيضة التي أذلت مصر إذلال شديد. وهناخد الكثير من الناس، يعني احنا يعني بنرجع على يعني من مراجع إسلامية بحتة وما عليهم. الحكم بعد علي بيه الكبير ذهب إلى محمد بيه أبو الدهب، وبعد موته وخلق جو الاثنين يستبدوا بمصر، مراد بيه وإبراهيم بيه ومعهم حسن بك الجداوي وغيره، وده اللي هنتكلم عليه النهارده في هذه الجزئية. ما تنسوش إن في نهاية هذه الفترة جالنا واحد من أنا بسميه الأندال اللي هو حسن باشا الجزائري، وانا اتكلمت من اكتر من 4 حلقات ازاي هذا الرجل كان يريد ان يدمر مساكن المسيحيين في مصر، وكيف استولى على اموال مصر كاملة في حملة حسن باشا القبطان اللي هو حسن باشا الجزائري، وكيف حمل هذه الاشياء واخذها معه الى الاسيتانا. السبب ان مصر يعني فلتت من ايد هذا الرجل، ان هذا الرجل استدعى الى الاسيتانا، لأن روسيا قامت بحرب شديدة مع الدولة العثمانية، ويمكن ده السبب إن هو خرجوه من مصر. تعالوا بقى نبتدي الجزء الجديد النهاردة اللي هي أول جزء من الحملة الفرنسية على مصر. الحقيقة الكلام يطول في هذا الموضوع، واللي عنده كتاب واحد الذي حضر وأرخ لهذه الحملة وهو الشيخ عبد الرحمن الجبردي في كتابه عجائب الآثار والتراجم والأخبار. في طبعات كثيرة، أنا الطبعة اللي معايا طبعة دار الجيل في بيروت اللي اعتمد عليها، وبالتحديد هي 3 أجزاء وأنا هتكلم الجزء الثاني أغلب الوقت، لكن في طبعة يعني المطبعة الأميرية في مصر وهي أيضا 3 أجزاء بس تختلف بعض الشيء في صفحاتها. الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوي كتب في موضوع عن هذا يعني هذا الموضوع في تحليله للجبرتي والفترة بتاعت حملة الفرنسية إلى مصر، بيقول فيها ملخص اللي أنا قلته بالظبط، إن عندما غزت الدولة العثمانية السلطانة العثمانية سنة 1517 حولت مصر إلى ولاية عثمانية يحكمها والي عثماني معين من قبل السلطان، مع بقاء الحكم في الواقع في يد المماليك الذين كانوا يجلبون عبيدا من بلاد التركستان والشركستان والشيشان وغيرها. وكان لهؤلاء المماليك كلمة مسموعة ونافذة إلى جانب الوالي، بل وعليه، لأن المماليك في آخر أوقات في هذا عصر الانحطاط العثماني كانوا المماليك اللي يرضوا عليه من هؤلاء الولاة يخلوه، اللي ما يرضوش عليه يرجعوه تاني. وقلت لكم أنا قصة أبو طبق اللي هو كان يعني يلبس قبعة مثل الطبق، وإزاي كان يخرج ويسحب السجادة من تحت الباشا في القلعه اللي هي موجوده لحد النهارده، وبذلك تنتهي مده صلاحيته. اهم هؤلاء المماليك كان علي بيه الكبير اللي حكم بين سنه 1768 الى سنه 1773 ميلاديا، واعلن استقلال ونادى بنفسه سلطانا على مصر. مع الاسف الشديد البلاد اهملت تماما ايام الحكم العثماني، وتخلفت كثيرا زي ما قلت لحضراتكم، بل يشهد جميع علماء التاريخ ان مصر اصبحت في غياب تام وفي تخلف حضاري لم تشهده من يوم نشأة الحضارة في حضارة الإنسان على هذه الأرض. لدرجة أن الأستاذ العشماوي يقول حتى أناخ الفقر وضرب الجهل والضعف مما أدى إلى سقوط مصر في يد الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت ما بين سنة 1797 زي ما حضرتكم عارفين إلى سنة 1801. الجبرتي يقول الفترة اللي قعدتها الحملة الفرنسية في مصر كانت 3 سنوات و21 يوم، ويقول بالتحديد انها بدأت لانهم ملكوا بر امبابة، بيكتبها بالنون يعني يقصد بها منطقة امبابة، فانهم ملكوا بر امبابة والجيزة وكسروا الامراء المصريين، وكلمة الامراء المصريين يقصد بها المماليك ليس المصريين كمصريين. يوم السبت 19 صفر سنة 1213 هجرية، وانخلعوا من مصر ليلة الجمعة سنة 1216 شهر صفر. طبعا لما يجي واحد يجادلنا من اخواتنا المسلمين نقول عبد الرحمن الجبرتي الذي ولد سنة 1754 وتوفى سنة 1835، يعني عاصر فترة علي بيه الكبير وعاصر دخول الحملة الفرنسية وعاصر محمد علي إلى مدة طويلة جدا، وهو شيخ المؤرخين بإجماع أهل التاريخ من أساتذة التاريخ المسلمين. هذا الرجل ولد في مصر وهو مصري، وتعلم بالأزهر، وكان أبوه شيخ من شيوخ الأزهر اسمه حسن الجبرتي. لذلك هذا الرجل لا غبار عليه في كتابه في التاريخ، وله كتابين مشهورين. الكتاب اللي في ايديه حضراتكم عجائب الاثار في التراجم الاخبار، وله كتاب تاني في نفس الموضوع بالتفصيل عن الحملة الفرنسية يسمى عجائب أو يسمى مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، وهو موجود ويباع الى اليوم ومطبوع وموجود انا معايا نسخة منه. اهم الكتب اللي احنا بنتكلم منها عجائب الاثار اللي هنتكلم فيها الجزء التاني، يبين وضع مصر الحضاري وكل كلمة ارخها بترتيب الحوليات، كان بيتكلم عن كل يوم بيومه كأن واحد بيكتب مذكراته. لاحظوا ان معاه الكتاب هيلاحظ ان اللغة العربية بتاعته لغة ضعيفة جدا وفيها اخطاء نحوية كثيرة، وهذا يدل على تخلف المصريين في اللغة العربية في ذلك الوقت. ونشوف الوضع العام في مصر كان شكله ايه. اولا المماليك كانوا لازالوا في مصر وهم العنصر الفعال، وكان قبل الحملة الفرنسية على طول كان عندنا بقى زي ما قلنا بعد ما مات علي بيه الكبير ومات محمد بيه أبو الدهب جوز بنته، أصبح المكان خالي لهؤلاء الناس، أولهم إبراهيم بيه وأخوه مراد بيه وبعض المماليك اللي هنذكر أسمائهم النهاردة. مراد بيه أنا قلت لحضراتكم كان من مماليك محمد بيه أبو الدهب، اشتراه سنة 1282 هجرية، وبعد كده اعتقوا وجعلوا بيه وزوجوا بزوجة علي بيه الكبير اللي هي السيدة نفيسة الشهيرة الذكر. ده كان تمن الخيانة لاشتراكه مع أبو الدهب، اشترط عليه إن هو لو قدروا يتخلصوا من علي بيه الكبير إن هو يأخذ نسائه وبالتحديد زوجته اللي هي السيدة نفيسة الشهيرة الذكر بالخير. لما مات محمد أبو الدهب وقفوا المماليك واختاروا هذا الرجل إبراهيم بيه أن يكون والي على مصر، يبقى محمد هذا الوالي اللي يحكم مصر، وأن مراد بيه الأخوه قاعد على شهواته ولذاته ونسائه وخصوصا الست نفيسة التي كان يحبها حب شديد. قعدوا هم يضربوا بعضيهم ويتخانقوا مع بعضيهم قريح ما بين حروب علي بيه ومراد بيه ضد بعضهم في مصر. يقول ان هذا الرجل مراد به كان ياخذ الشيء من غير حقه واعطاه لغير مستحقيه، يعني كان بيعمل اللي هو عايزه في المصريين العبيد، كان ياخذ الشيء من غير حقه ويعطيه لغير مستحقيه، واخذ يحتجب عن الناس، وكان يظهر فيه الهاجس والوسواس. هذا الكلام كتبه ايضا الجبرتي. وكان طائش يتورط، لم يكن فيه اطلاقا جزء من عدم الشجاعه، من الشجاعة، لم يعهد عليه أنه انتصر في حرب يباشره، إنما كان مليئا بالغرور والكبر والخيلاء والصلف والظلم والجور. ويقول حظى عنده كل إنسان، يعني يجيله كل جريء غشوم عسوف زميم ظلوم كان يأتي إلى مراد به. ووصف طويل لهذا الرجل الذي كان على حكم مصر، يقول كان هو ومماليكه في الصعيد، وعاد إلى القاهرة واستخلص غالب اشترى اللي يقدر عليه، وسط على من يكون، وحط أعوان على كل جهة يحجزون المراكب التي تأتي في النيل بالبلاد، يبيعين أنفسهم ما أحبوا، ويأخذون الجعالات على ما يسمحون به أو يتقونه لأرباب الوسائط والشفاعات. أنا بتكلم على وضع مصر تماما كما كان المصري، كيف كان المصريون يعانون. يقول وبقيت آلات الحرب جميعها، والبارود بحواصله، والجلل والبومبات، البومبات هي طبعا المدافع، حتى أخذه الفرنسيس لما دخلوا مصر. يقول أخذ يعبس بدواوين الأعشار والمكوسات والبحار، ويتابع لمماليكه ختم الوصلات، فتجاذب هو إبراهيم بك هذا الإيراد، وتعارضت أوراقهم، يعني اتنين الحرامية اختلفوا مع بعض وحرب بعض، ثم اصطلح على أن تكون لمراد بيه الدواوين البحرية، ولإبراهيم بيه ما يريد من الأصناف الحجازية. يبقى ده واخد مصر، وده واخد تجارة الحجاز اللي مصر كانت تحكمها في ذلك الوقت. أخذ مراد بيه أموالا عظيمة من غير حق، وضعها في غير محلها، فيا ليتها لم تزن ولم تتصدق. وكان من أعظم أسباب خراب الإقليم المصري بما تجدد منه ومن مماليكه وأتباعه من الجور والتهور. هذا الذي كتبه في الجزء الثاني الجبرتي، صفحة 175 إلى صفحة 177. ده حكام مصر المماليك، للأسماء نذكرها في وجودنا في وجودكم. الأمير حسن بيه الجداوي، وأنا قلت حضراتكم من شوية اسم الجداوي نسبة إلى اللقب اللي أخده إسماعيل بيه الجداوي لما دخل إلى مكة، يبقى إيه واحد من المماليك دخل إلى مكة. فأي حد اسمه الجداوي في مصر تعلموا أنه كان أصله مملوك، أي عبد شركسي، وأخذ هذا اللقب عندما دخل وحارب في أيام علي بيه الكبير. هذا المملوك الأمير حسن بيه الجداوي، وأصبح أمير كالعادة، استقل بمن بقي من الأمراء، وفعل معهم من الغو والحمق والشر ما أوجب لهم بغض النعيم، يعني سرق ونهب وجمع حواليه بعض المماليك من هؤلاء السفهاء. وهذا ما كتبه الجبرتي صفحة 180 من الجزء الثاني. أيضا هناك الأمير عثمان المعروف بالشرقاوي، وكلمة الشرقاوي هنا نسبة له، لأنه تولى منطقة الشرقية، ووقع منه الظلم وجبروت، وصادر كثيرا من الأموال ومن الناس، يعني استعبد الناس. كتب هذا الكلام الجبرتي في صفحة 181 من الجزء الثاني. وأيضا هناك مملوك آخر، مصطفى بك الكبير، الذي تولى إمارة الصعيد وإمارة الحجة عدة مرات، ويصفه الجبرتي كالآتي: كان فظا، غليلا، غليظا، بخيلا، شحيحا، ترك زيارة المدينة أيام الحج لخوفه قلة اعتنائه بشعائر الدين الإسلامي، وانتقد ذلك على المصريين. كلام ده صفحة 182، أدي وصف مماليك مصر. هناك أيضا أمير قائد أغا، قائد أغا ده واحد من المماليك، وكان يلقب أيضا بالقائد نار. ليه؟ من كتر الظلم والتجبر، وكان يحب كل ظالم يعني يذبح في المصريين، لذلك سموه القائد نار. ده كان اسمه قائد أغا. كان يضرب الناس ويحبسهم ويصادر أموالهم، واستولى على كثير من حصص الإقلاع، وكان له أخ من أقبح خلق الله في الظلم، اتخذ له أعوانا أتباعا وليس عنده ما يكفيهم، فكان يخطف كل ما مر بمنطقته من قمح ولبن وشعير وغير ذلك ولا يدفع له ثمنا. صفحة 182 الجزء الثاني. هذه الأوضاع اللي وصفها الجبرتي ونلخصتها في بعض دقائق، لكن لو قريتوا هذا الكلام في الجزء الثاني عينكم هتدمع من الوضع اللي كان في أبائكم أجدادكم الأقباط. وأنا كلمت على الأقباط في وضع الدولة العثمانية هيجي ذكر الكثير منهم، زي المعلم يعقوب وجنرال يعقوب والمعلم إبراهيم الجهري وغيرهم من اللي هم حاربوا ودفعوا كثيرا عن هذه البلاد. من هذه الحقائق اللي احنا اتكلمنا فيها يصف لنا الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوي بقولة هامة جدا تلخص وضع مصر، يقول فيها إن مصر لم تكن لها حكومة ولا شريعة ولا نظام ولا عدل ولا أمن في ذلك العهد الفاسد من حكم العثمانيين من سنة 1517 حتى دخول الحملة الفرنسية سنة 1798. إنما كان يتحكم في الناس والأموال والأعراض طغمة من المماليك، وهم عبيد مستوردون بالشراء من بلاد بعيدة، أغلبهم من بلاد التتار، كانوا ظلمة فجرة، أغلبهم بلا دين ولا خلق ولا تحضر ولا تمدين ولا عقلانية ولا إنسانية، حطموا مصر وأذلوا شعبها، عجزوا عن الدفاع عنها أمام الحملة الفرنسية، فتح أبوابها أمام المستعمرين والمغامرين، ورسبوا في الكيان الاجتماعي والتراث الشعبي مفاهيم خاطئة ومضامين فاسدة تدفع إلى قبول الظلم والفساد والطغيان وتمنع أي شجاعة أو جسارة أو إقدام، وهي مفاهيم ومضامين ما زالت مستمدة فعالة في الهيئة الاجتماعية والاتجاهات الشعبية إلى يومنا هذا. هذا ما ورثناه من هذه الدولة العثمانية خلفاء الإسلام الذين حكمونا أكثر من 400 سنة. أما بقى الوضع المصري يصفه الجبرتي وأرخ له لما وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر، يقول وده الكلام اللي هبتدي بيه النهاردة كلامنا، يقول كان في كل يوم يتزايد الجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفقراء الذين يحصلون أقوتهم يوم بعد يوم لتعطل الأسباب واجتماع كلهم في صعيد واحد، انقطعت الطرق وتعدى الناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بما دهمهم. أما بلاد الأرياف، أرياف مصر يعني، فإنها قامت على ساق يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا. أما العرب الموجودين في مصر فهم هؤلاء الحسالة الذين حكموا مصر منذ دخول ابن العاص ابن باغية مكة إلى مصر، فهؤلاء العرب غارت على الأطراف والنواحي، وصار قطر مصر من أولها إلى آخره في قتل ونهب وخاف الطريق وقيام شر وإغارة على الأموال وإفساد المزارع وغير ذلك أنواع الفساد الذي لا يحصى. ده كلام عبد الرحمن الجبرتي صفحة 7 من الجزء الثاني، طبعة الأميرية في مصر. أما بقى علماء الإسلام، هذه الأزهر الشريف الذي خرب مصر ويخرب مصر إلى هذا اليوم، كانت العلماء الأزهر تجتمع كل يوم يقرؤون البخاري وغيره من الدعوات، وكذلك مشايخ الأحمدية والرفاعية والبرهمة والقاهرية والسعدية، طبعا الطائفة الإسلامية. صفحة 6 بيقول هذا الكلام، ويكمل يقول إن كل واحد من دول فضلوا بقى يعملوا أشياء يندى لها الجبين من الكفر. نشوف، استمر بعض الناس طول الليل خارجين من مصر، البعض بحريمه والبعض ينجو بنفسه ولا يسأل أحد عن ابنه، بل كان كل واحد مشغول بنفسه عن أبيه وابنه. الناس خايفة من دخول الفرنسيين إلى مصر. كتب هذا الكلام في صفحة 9 الجبرتي، أن كل الناس ابتدت تطلع من مصر، من مصر يعني يوصل بها القاهرة. لما خرجوا من أبواب البلد وتوسطوا الفلاة، يعني دخلوا في القاهرة، تلقفتهم العربان. أدي بقى أهلكم في مصر، شوفوا اللي حصل فيه. تلقفتهم العربان والفلاحون، فأخذوا أمتعتهم ولباسهم وأجمالهم، بحيث لم يتركوا لمن صادفوا يسند جوعه. فكان أخذته العرب شيئا كثيرا يفوق الحصر، بحيث الأموال والذخائر التي خرجت من مصر، يعني يوصل القاهرة في تلك الليلة، أضعاف ما بقي فيها بلا شك. الكلام ده كتبه في صفحة تانية. يعني كل الناس حجت من القاهرة، لأن لما سمعوا أن الفرنسويين وصلوا وهم مش عارفين حيجوا منين، ده مجرد أشاعات أو إشاعات، كل واحد خرج، تلاقوهم العرب خارج أسوار القاهرة، أخذوا منهم كل ما اللي معاهم. فاللي أخذوه العرب، هؤلاء الهمج اللي كانوا موجودين، قبائل العربان الموجودة في مصر، كان أكثر بكثير مما كان بقي داخل القاهرة. وقتل العربان من قدروا عليه أو دافع على نفسه أو متاعه، وسلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن وهتك عروضهن. ده الكلام ده مش للمسيحيين، الكلام ده أهل مصر المصريين من المسلمين ومن المسيحيين. وفي كل يوم تكثر الإشاعة بقرب الفرنسيس إلى مصر، وتختلف الناس في الجهة التي يقصدون المجيء منها. فمنهم من يقول أنهم واصلون من البر الغربي، ومنهم من يقولون أنهم واصلون من البر الشرقي، ومنهم من يقول أنهم آتيين من الجهتين. هذا وليس الأحد من أمراء العساكر، إما أن يبعث جاسوسا أو طليعة تناوشهم القتل قبل دخولهم وقربهم ووصلهم إلى فناء مصر. بل كان كل من إبراهيم بيه ومراد بيه، لهم الحكام بتوع مصر يعني، جمعوا عساكرهم، ومحد ينتظر ما يفعل به. وليست هناك قلعة ولا حصن ولا معقل، هذا مع سوء التدبير وإهمال أمر العدو. ده وضع مصر قبل دخول الحملة الفرنسية، عندما سمعوا في ذلك تلك الليلة أن الفرنسيين وصلوا إلى شواطئ مصر. لما عاين وسمع عسكر البر الشرقي القتال، ضج العامة والغوغاء من الرعية وأخلاط الناس بالصياح ورفع الأصوات بقولهم: يا رب، يا لطيف الألطاف، نجنا مما يخاف، يا لطيف، يا رجال الله، الله أكبر، إلى آخره من الدعوات النبوية. وكأنهم يصف هذا الكلام الجبرتي، يقول إيه أجمل كلمة، وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم بقتل الفرنسيين بيخفي الألطاف، نجنا مما نخاف. فكان العقلاء من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك، ويقولون لهم إن الرسول والصحابة لما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب، لا برفع الأصوات والصراخ والنباح، فلا يستمعون ولا يرجعون عما هم فيه. هذا الكلام حتى 8 الجبرتي من الجزء الثالث. ويكمل يقول: أما حالة الناس عامة ووضع البلد وما فيه، فأصدق تعبير في هذا يقول فيه: انضم إليهم كثير من أهل البدع كجماعة العفيفية والسمانية والعربية والعيسوية، فمنهم من يتحلق بذكر الجلالة ويحرفها وينشد له المنشدون القصائد والمواويل، ومنهم من يقول أبيات من بردة البصيري والناس التانية تجاوب عليها. أما العيسوية وهم طائفة من المغاربة، يضربون بالدفوف ويلتوون وينتصبون ويرتفعون وينخفضون، يعني عملية الزار اللي انت عارفينها يعني، ويضربون الأرض بأرجلهم، كل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة، مع ما ينضم إلى ذلك من جميع العوام وتحلقهم بالمسجد والهذيان وكثرة اللفظ والحكايات والأضاحيك والتلفت إلى حسان الغلمان والسعي خلفهم، يعني يسعى وراء الغلمان والافتتان بهم. دول الناس الصوفيين اللي بيتكلموا عنهم، اللي هم الطائفة العيسوية اللي يذكرون جلال الله في المساجد، كل همهم التلفت إلى حسان الغلمان والسعي خلفهم والافتنان بهم ورمي قشور اللب والمكسرات والمأكولات بالمسجد. والباعة يطوفون داخل المسجد الحسيني حتى صار مليئا بالقاذورات والعفوش ملتحقة بالأسفل. زد على ذلك قدوم جماعة من الحارات البعيدة والقريبة يتكلمون بكلام محرف، يظنون أنه ذكر أو ترسلات يثابون عليها. الكلام ده في صفحة 41 من ما ذكره عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الآثار والتراجم والأخبار قبل دخول الحملة الفرنسية. الوقت ده صادف، الكلام ده صادف بعد كده دخول شهر رمضان، ويركب المحتسب. المحتسب ده اللي كان بي يعني زي أمر جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوع السعودية، اللي كان يضرب الستات واللي مش عارف ايه، قلت لكم الكلام ده كده. يطلع هناك بموكب ونادى بالصيام، وراه جماعة خيالة عارية، ده كتب الجبرتي، عارية رؤوسهم وشعورهم مرخية على أقفيتهم بشكل زي العيال اللي بتشوفوهم اليومين دول في أيام ذكرى المرض الحسيني، بتاع التنورة الملونة دي، يفضل يلف حواليه وشعره طويل ويضربه على البتاع ده دف للحسين وغيره لما حضرتكم بتشوفه. أما أهل مصر بقى فجاروا على عادتهم في البدع وانكمشوا عن بعضهم واحتشموا خوفا من الفرنسيس. فلما تدرجوا، الكلام ده هنقوله بعدين طبعا، ازاي تعاملوا مع أهل فرنسا، لكن لما دخلوا الفرنسيين يعني. المهم وصلت الحال إلى مصر إن بعض المصريين بدأ يعني بعض المماليك ابتدى يضحكوا على المسلمين المصريين ويشوفوا مدى ما وصل فيه الإسلام في مصر. هناك قصة كبيرة بنهديها للسيد ما أي واحد من أسيادنا المسمين بكري، زي ما أنت عارفين مين هو بكري اللي أنا أقصده. أنا قلت حضرتكم الأسماء تدل على أهمية شديدة، فبنقول مثلا فلان بكري ده المحرر بتاع الجريدة إياه اللي تعرفينه، هو أصلا من عيلة البكري والذين يدعون أنهم نسبة إلى أبو بكر الصديق. البكريين دول كان فيهم دول واحد منهم كان نقيب الأشراف في وقت قبل دخول الحملة الفرنسية، لكن كان هناك واحد بذكر لنا أجمل قصة تسمعوها النهاردة يذكرها لنا هذا في صفحة 155 من الجزء الثاني. يقول يبتديها عبد الرحمن الجبارك، يقول هذا الكلام، يقول في هذه السنة مات المجذوب يعني الرجل المجنون مجذوب المعتقد السيد علي البكري، أقام سنينا متجردا يمشي في الأسواق عريانا ويخلط في كلامه وبيده نبوت طويل يصحبه معه في غالب أوقاته. واحد مجذوب مجنون اسمه السيد علي البكري، لا زال مقامه موجود على فكرة لحد النهاردة في مصر، ليه مقام لحد النهاردة. هذا السيد الرجل علي السيد علي البكري كان رجل أبله مجذوب، كان يمشي في الأسواق عريانا مكشوف الرأس والسوأتين، يعني ما كانش عليه ملابس داخلية. كان ليه أخ صاحب دهاء ومكر لا يلتئم به. ثم بدأ لأخيه فيه أمر لما رأى ميل الناس لأخيه واعتقادهم فيه، كما هي عادة أهل مصر في أمثاله، كل ما يشوف واحد أهبل ماشي مطول شعره يقول لك إيه ده راجل من أولياء الله الصالحين. فحجر عليه أخوه ده ومنعه من الخروج من البيت، وانحرى الكلام زي ما ذكر أحسن عشان يبقاش أنا قلت هذا الكلام من عندي، أفضل للتوثيق. في صفحة 155 في الباراجراف الثاني يقول: ومات المجذوب المعتقد السيد علي البكري أقام سنين متجردا يمشي في الأسواق عريانا ويخلط في كلامه وبيده نبوت طويل يصحبه معه في غالب أوقاته. وكان من ضمن الذين يتبعوه الشيخة المعروفة الشيخة أمونة. عارفين جلال اسمه ايه المغني ده؟ أقول لك أمونة. عارفين اسم أمونة ده جاملين؟ أمونة دي أغنية شفيق جلال. أقول لك أمونة دي كانت شيخة في مصر تتبع هذا الشيخ المجذوب السيد علي البكري. كان يحلق لحيته وللناس فيه اعتقاد عظيم وينصتون على تخليطاته ويوجهون ألفاظه ويؤولونها على حسب أغراضهم ومقتضيات أحوالهم. وكان له أخ من مساتير الناس حجروا عليه ومنعهم الخروج وألبسه ثيابا. رغب الناس في زيارته وذكر مكشفته وخوارق كراماته، فأقبل الناس عليه من كل ناحية وترددوا لزيارته من كل جهة وأتوا إليه بالهدايا والنزور وجاروا على عوائدهم في التقليد، وازدحم عليه الخلائق خصوصا للنساء، فراجع بذلك أمر أخيه واتسع الدنيا. يعني اغتنى أخوه غناء فاحش من أمر هذا الشيخ العبيط المجذوب السيد علي البكري، فمنعوا من أن يحلق لحيته، فنبت وعظمت وسمن بدنه وعظم جسمه من كسرة الأكل والراحة. الراجل جاب له واحد خلي باله منه ويفضل يعلف فيه ويأكله، ما الفلوس كترت لحد ما تخن من كتر الأكل والراحة. وقد كان قبل ذلك عريانا شقيانا يبيت غالب لياليه بالجوع طاويا من غير أكل بالأزقة في الشتاء والصيف، وقيد به من يخدمه ويرعاه في منامه ويقظته، ولا يزال يحدث نفسه ويخبط في ألفاظه، وتارة يضحك وتارة يشتم، ولا بد من مصادفة بعض الألفاظ لما في نفس بعض الزائرين. يعني كل واحد يأول الكلام على مزاجه. المهم فأنه كان من البله والمجاذيب المستغرقين في شهود حالهم، وسبب نسبتهم هذه أنهم كانوا يسكنون بسويقة البكري لأنهم كانوا من البكرية. يعني البكرية ينسبون إلى قبائل بكر ومن نسل أبو بكر الصديق. ولم يزل هذا حاله حتى توفى في هذه السنة، واجتمع الناس لمشاهدة لنحية ودفنوه بمسجد الشرايبي بالقرب من جامع الرويعي في قطعة من المسجد، وعملوا على قبره مقصورة ومقاما يقصد للزيارة، واجتمع عند مدفنه في ليالي وميعادات قراء ومنشدون وشيوخ إلى آخره، وتزدحم عند أصناف الخلائق ويختلط الناس بالرجال، ومات أخوه بعديه بسنتين. ده واحد من البكرية، وده يورينا مدى الانحطاط حتى في الدين الإسلامي في مصر. لذلك الحقيقة عبد الرحمن الجبارتي أتحفنا بقصيدة جميلة على هذا الوضع المخزي للمسلمين في مصر. يقول كان في شاعر اسمه الحجازي، ذكر لنا يقول الجبارتي شعر من شعر بدر الحجازي أبيات كالآتي: ليتنا لم نعش إلى أن رأينا كل ذي جنة لدى الناس قطبا. يعني كل واحد مجنون أصبح قطب من أقطاب الإسلام، علماءهم به يلوزون بل قد اتخذوه من ذي رب العرش ربا. يعني قال له هذا المتخلف: إذ نسوا الله قائلين فلانا عن جميع الأنام يفرج كربا. يعني ممكن يقوم بالشفاعات والمعجزات، وإذا مات يجعلوه مزارا وله يهرعون عجما وعربا. بعضهم قبل الضريح وبعضهم عتب الباب قبلوه وتربا. يعني كان يروح يقبله ضريح وكان يقبله عتبة الباب بتاعه حتى التراب. هكذا المشركون تفعل مع أصنامهم تبتغي بذلك قربا. هذا ما حدث في وضع المسلمين وماذا كانوا يفعلون. هذه صورة حقيقية، الناس لا تحترم المساجد ولا تعرف فيها حرمة، وكانوا يتسمروا ويتضحكوا يأكلوا ويتفوا اللب داخل المساجد، وكل واحد ملوش إلا يعني نفسه. ويصف هذا الوضع الأستاذ العظيم المستشار محمد سعيد عشماوي، يقول: كان هذا الحطام الاجتماعي والركام الشعبي، سقطت مصر في 3/4 من الساعة، في 3/4 ساعة سقطت مصر في أيدي الفرنسيين، لا أكثر ولا أقل. زي ما حدث سنة 1967، سقطت مصر في دقائق وليس 6 ساعات، لما ضربت على الأرض وذقنا الهوان من هؤلاء اليهود الإسرائيليين الصهاينة، بسبب الحكم اللي احنا كنا فيه تحت قيادة عبد الناصر. نفس المقولة بالضبط، ما ده هو درس التاريخ اللي احنا بنتعلمه. نتعلم أن الماضي لم نتعلم منه إلى هذا اليوم. الجبارتي يقول: الطابور الذي تقدم لقتال مراد به انقسم على كيفية معلومة عندهم في الحرب، لأن كان الفرنسيين ناس منظمين، وكان مراد به طبعا لا يعلم منطق الحرب، وطبعا هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. لكن أجمل كلمة اتقالت، قال: قضي الأمر وسقطت مصر، قضي الأمر وسقطت مصر. قبل ما نخش في الحملة الفرنسية دخلها، دي مجرد كانت مقدمة على الوضع في مصر قبل الحملة الفرنسية. لكن الجبارتي يذكر لنا جزء هام جدا، وهو الوضع المصري. تفتكروا حضراتكم لو كنا بنتكلم في الدولة العثمانية، وانا وصلت الى السلطان عبد الحميد، سلطان ثانية احنا مع حضراتكم اقول لكم المحاضرة كانت بالظبط ايه، انا محاضرة فيهم عشان يبقى احنا ماشيين مظبوطين. يحب يرجع في هذا الموضوع، المحاضرة رقم 93. انا كنت اتكلمت عن السلاطين العثمانيين في عصر ضعف الانحطاط، بدءا من سليم الثاني الى وصلت الى 27 في السلاطين، وهو السلطان سليم الثالث لو حكم الدولة العثمانية ما بين سنة 1788 لسنة 1807، يعني هي الجزء اللي انا بتكلم عليه النهاردة، لحد تقريبا ولاية محمد علي بعد الحملة الفرنسية. هذا الرجل سليم الثالث يعتبر مصلح للدولة العثمانية، وحاول الكثير أن يصلح الوضع في الدولة العثمانية. لكن هناك شيء هام جدا، لما نسأل أسباب الحملة الفرنسية نعلم تماما أن قامت ثورة في الأسيتانة ضد الإصلاحات التي صالحها السلطان سليم الثالث، وأنه زي استعان بالفرنسيين في تصليح الجيش، ولدرجة أنه لبسهم لبس أوروبي. روسيا في ذلك الوقت كانت معها حرب مع الدولة العثمانية، وتم في النهاية صلح زي ما تحضراتكم اللي هي معاهدة ياسي اللي كانت سنة 1791 عن طريق إنجلترا وهولندا وروسيا، بروسيا اللي هي منطقة ألمانيا والنمسا النهاردة، توسطوا لإنهاء الحرب ما بين روسيا والدولة العثمانية. في هذه المعاهدة احتفظت روسيا ببلاد القرم تماما، وأصبح نهر دنستر فاصل بين الدولة العثمانية وبين يعني الدولة الروسية. في ذلك الوقت كل دولة كانت لموت حضراتكم، الخونة الفرنسيين كان لهم معاهدة الامتياز مع يعني الدولة العثمانية على مدى طويل، بل أيام ما كنا نتكلم عن القراصنة زي خير الدين بابروسا اللي دخل إلى منطقة كان ومنطقة نيس الموجودة في جنوب الريفيرا الفرنسية، واستقبل استقبال الأبطال لأنه كان يرفع العلم التركي. في عهد هذا الرجل السلطان سليم الثالث استغل الفرنسيين الوضع خوفا من الإنجليز، لأن الإنجليز كانوا بدأوا في معاهدات مع روسيا، فخافت على فرنسا على نفسها، فحبت تفتح نفسها منفذ آخر، وده يمكن السبب الأهم في دخول الحملة الفرنسية إلى مصر. وهنا نرجع مرة تانية إلى الجبارتي بيقص علينا قصة هامة جدا في أحوال مصر. الكلام ده هنلاقيه في صفحة 179، 179 الجزء الثاني، وهو يؤرخ بالتاريخ العربي. يقول في سنة 1213 هجرية، يقول هي أول سنة الملاحم العظيمة، أول سنوات الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة، وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالي المحل واختلال الزمن. يعني شايفين الراجل بيوصفها وصف سيء، يعني الراجل كان عنده إحباط شديد من الأشياء اللي شافها في هذا الموضوع. كان يوم الأحد العاشر من شهر محرم من هذه السنة، وردت مكاتبات على يد السعاة من ثغر الإسكندرية أن هناك 10 مراكب إنجليزية، مراكب إنكليز، أنا معلش بصلح بعض الكلمات لأنها مكتوبة بلغة ركيكة زي ما أنتم حضراتكم، ويعلق كثير من الناس على جبارتي عندما كتب الكتاب، كتب فيه لغة نوع من اللغة العربية كانت منحطة نوعا ما. المهم أن كان مراكب الإنكليز وقفت على البعد بحيث يراها أهل الثغر، وبعد قليل حضر 15 مركبة أيضا، فانتظر أهل الثغر في الإسكندرية ما سيحدث. المهم وصل قارب صغير وفيه 10 أنفار، وصلوا البر واجتمعوا بكبار البلد ورئيس الزاكة فيها والمشار إليه بالإبرام والنقد السيد محمد كريم. محمد كريم افتكروا الاسم اللي هم بيعتبروه في التاريخ بطل من أبطال مصر، جميع حضراتكم يذكر مع عمر مكرم وجمال عبد الناصر وسعد زغلول ومصطفى كامل. محمد كريم كان هذا هو الرجل الرئيس المشار إليه بالإبرام في الإسكندرية. الجماعة دول الإنجليزي اللي وصلوا كلموهم واستخبروهم وهم من غردان، فأخبروا أنهم إنكليز حضروا للتفتيش على الفرنسيس، لأنهم خرجوا بعمارة عظيمة يريدون جهة من الجهات ولا ندري أين قصدهم. يعني الإنجليز كانوا لا يعلم، كانوا عارفين هناك حملة كبيرة فرنسية خرجت ولكن لا يعلموا أين ذهبت. فلم يقبل السيد محمد كريم منهم هذا القول وظن أنها مكيدة، وجاوبهم بكلام خشن. فقالت رسل الإنجليز: نحن نقف بمراكبنا في البحر محافظين على هذا الثغر، لا نحتاج منكم إلا الإمداد بالماء والزاد بثمنه، يعني ندفع ثمنه. فلم يجيبوهم لذلك، وقالوا، لاحظوا هذا القول لتعلموا من هم أصحاب الوطنية في مصر، قالوا لهم: هذه بلاد السلطان وليس للفرنسيس ولا لغيرهم سبيل عليها سبيل، فاذهبوا عنا. فعادت رسل الإنكليز وأقلعوا في البحر ليمتاروا من غير الإسكندرية، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم أن أهل الثغر أرسلوا إلى كاشف البحيرة ليجمع العربان ويأتوا معهم للمحافظة على الثغر. فلما قرأت هذه المكتبات بمصر حصل فيها لغط الكثير من الناس، وحدثوا بذلك فيما بينهم من المقالات والأراجيف. أدي الوضع اللي كان موجود، القصة الهامة، الإنجليز أو الإنجليز وصل مراكبهم، استقبلوا السيد محمد كريم، يقول لهم: احنا بقى لا عايزين ناس تحتلنا، لا انجليز ولا فرنسيس، لكن هذه ارض السلطان. لماذا يرضى المسلم المصري باي مسلم يحكمه وتصبح مصر مملكة لهذا السلطان ونحن عبيده؟ لان هذا هو الوضع العثماني، اشترينا السلطان العثماني باسم الاسلام واصبحت مصر ما هي الارض يملكها السلطان العثماني هذا الغاشم الفاسد الذي ليس له أصل، وتصبح أهل مصر، أقصد بها المصريين المسيحيين والمصريين المسلمين، عبيدا عند هذا السلطان. حتى إذا أرادوا أن يخرجوا من الأرض لا يستطيعوا، يعادوا بالقوة لأنهم عبيدا عند السلطان العثماني. هذا كلام لمن يريد أن تعود الخلافة الإسلامية هؤلاء الناس الذين استعبدونا أكثر من 400 سنة. ولما كان يوم الأربعاء العشرون من الشهر المذكور وردت مكاتبات من الصغر ومن رشيد ومن دمنهور بأن هناك مراكب وعمارات للفرنسيس كثيرة، فأرسوا في البحر، أرسلوا جماعة يطلبون القنصل وبعض أهل البلد، ونزلت حولت بعض المراكب إلى جهة العجمي اللي هي منطقة العجمي النهاردة، وطلعوا إلى البر ومعهم آلات الحرب والعساكر، فلم يشعر أهل الثغر وقت الصباح إلا هم كالجراد المنتشر حول البلد. فعندها خرج أهل الثغر وانضم إليهم من العربان المجتمعة وكاشف البحيرة، فلم يستطيعوا مدافعتهم ولا أمكنهم ومناعتهم، ولم يثبتوا لحربهم، وانهزم الكاشف ومن معه من العربان، ورجع أهل الثغر إلى التترس في البيوت والحيطان، ودخلت الإفرنج البلد وزاد فيهم العدد. أول بشائر الحملة الفرنسية، كل اللي قدروا يعملوه حكامنا العظماء أسيادنا الذين احتلونا باسم الإسلام، إن طلع لنا كاشف البحيرة وشوية عربان حاولوا يدفعوا، وهي بعد الفرنسيس ما قدروش يصمدوا أكتر من 3/4 ساعة، وقضي الأمر. قضي الأمر يا ملك، قضي الأمر يا مصريين، هؤلاء الذين طمعوا وأخذوا بلادنا، أين حكامنا؟ الاثنين إبراهيم بيه ومراد بيه متحصنين في القلاع بتاعتهم مستنيين الفرنسويين لما يجوا. كل اللي قدر يعمله إبراهيم بيه قال لهم حطوا سلسلة حديد كبيرة جدا في صخر الإسكندرية عشان الفرنسيس ما قدروش يدخلوا، ده كل اللي يقولوه. ويذكر لنا بقى جبرتي كلمة جميلة، أول رسالة دخل بيها نابليون بعتها لما وصلوا إلى دمنهور. يوم الاثنين ورد الأخبار إن الفرنسيس وصلوا إلى دمنهور، ورشيد خرج معظم أهل البلاد على وجوههم، فذهبوا إلى فوة ونواحيها، والبعض طلب الأمان وقام بالبلد، وهم العقلاء. لاحظوا كلام الجبردي، العقلاء هم من انتظروا بالبلد، أما الجبناء من الأعراب والمحتلين والمماليك كلهم هربوا وتركوا المصريين. المصريين طبعا أنا أتكلم كلمة المصريين للمرة المليونة بذكرها، أقصد بهم المصريين المسلمين والمسيحيين. وقد كانت الفرنسيس حين فلولهم في الإسكندرية كتبوا مرسوما وطبعوه وأرسلوا منه نسخا إلى البلاد التي يتقدمون إليها، ووصل هذا المكتوب مع جملة من الأساري الذين وجدوهم من مالطا وحضروا معهم، وذلك قبل وصول الفرنسيس بيوم أو يومين، ومعهم منه عدة نسخ ومنهم مغاربة وفيهم جواسيس وهم على شكلهم كفار مالطا ويعرفون اللغات. النقطة دي هامة جدا، لأن بيوصف الجبارتي أن الفرنسويين لما جم جابوا معهم كثير من المغاربة، لأن كثير من المغاربة كانوا يتكلمون اللغة الفرنسية، وهي إلى الآن هي اللغة يعني لما أهل طبعا شمال أفريقيا سواء في الجزائر أو في المغرب، كان بيعتبرهم جواسيس ويقول أنه كانوا كفار زي اللي موجودين في مالطا، كان بيعتبر أن اللي جايين من المغرب كفار. أنا النهاردة هقرا لحضراتكم بهذه المحاضرة بجواب اللي كتبه نابليون بونابرت إلى المصريين، لأن الجواب طويل جدا، وبدل ما ألخصه أحب حضراتكم تاخدوا بالكم من الكلام الموجود فيه. نابليون الحقيقة لما كتب الجواب اوعى تفتكروا أن نابليون أسلم ولا حاجة، نابليون قال كلمة شهيرة لنفسه عن نفسه في هذا الموضوع، قال كلمة عشان يبقى احنا بتاعنا، يقول لما كتب قصة حياته أو مذكراته، قال لقد حكمت شعبا مسلما فادعيت الإسلام، وحكمت شعوبا مسيحية فانتحلت الكثلكة، ولو حكمت شعبا يهوديا لعت بناء هيكل سليمان. يعني نابليون كان يعرف اللعبة السياسية تمام، يعرف ازاي يلعب بالدين والسياسة، ودي كانت القاعدة اللي يتخذها كل انسان يريد ان يحكم شعبا جاهلا يحكمه بالدين، وهو حلنا الى هذا اليوم في منطقة الشرق الاوسط. حط الدين مع السياسة تحكم هؤلاء الغوغاء. فمن يعرف أصل اللعبة يستطيع أن يلعبها. هذه عظمة نابليون. فأوعى تفتكروا أن نابليون كان مسلم ولا كان مسيحيا ولا كان يهوديا، بل كان سياسيا. الكتاب الجواب كان مكتوب وهو موثق في جميع الكتب، وكتبه عبد الرحمن الجبارتي سواء في كتابه تراجم الآثار أو في كتابه الآخر اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو نظر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، وجواب الحراك كاملا، وبعدين نعلق عليه بالتفصيل. جواب بيقول كده بالضبط: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولدا له ولا شريكا له في ملكه. من طرف الفرنسوية المبني على أساس الحرية والتسوية. السر عسكر، سر عسكر يعني سر عسكر بتكتب بالسين وبالصاد. السر عسكر يعني هو نابليون، يعني كبير، رجل عظيم. السر عسكر الكبير، أمير جيوش الفرنسوية بونابرتا يعرف أهالي مصر وجميعهم إن من زمان مديد السناجق الذين يتسلطون في البلاد، السناجق يقصد بهم المماليك، يتسلطون في البلاد المصرية، يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنسوية، ويظلمون تجارها بأنواع الإيذاء والتعدي. فحضر الآن ساعة عقوبتهم، وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الأبازة والجراكسة، يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض. اللي بيتكلم على مصر وبيصفها إنها الإقليم الأحسن الحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض مثله، يعني كان يعلم مدى مصر. أنت فين؟ أشكرك جدا يا أستاذ أنت فين إن معاك هذا الكتاب وتكتب غاية جميل، عشان أنا أخطأت لفظ معين يبقى موثق هذا الكلام لكل من يستطيع أن يقرأه. شكرا يا أستاذ أنت فين. لا يوجد في كرة الأرض كلها فمأرب العالمين فإما رب العالمين قادر على كل شيء فإنه قد حكم على القضاء دولتهم. يا أيها المصريون، قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمفتريين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وأن أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم. وقولوا أيضا لهم إن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقه عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط. وبين المماليك والعقل والفضائل التضارب، فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء أحسن فيها من الجواري الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة؟ فإن كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرون الحجة التي كتبها الله لهم. يعني خلي المماليك يرون بأي حجة يتملكوا مصر. هل الله إله الإسلام أعطاهم مصر يعني ياخدوا فيها الغلمان والنساء والأرض؟ ويكمل ويقول: ولكن رب العالمين رؤوف عادل وحليم، ولكن بعونه تعالى من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية. خلي بالكم ويكلم أهل مصر المصريين مش العرب ولا المماليك. دي أول مرة نسمع بهذا الكلام منذ دخول العرب في مصر، إن المصريين يستطيعوا أن يأخذوا مركزا في مصر. رب العالمين رؤوف عادل الحكيم لا ييأس أحد من أهالي مصر من الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العليا، فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور وبذلك يصلح حال الأمة كلها. وسابقا كان في الأراضي المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر، وما أزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المماليك. أيها المشايخ، والقضاه والائمه والقربجيه، القربجيه على فكره اللي هم ماسكين الاموال، وعيال البلد، قولوا لامتكم ان الفرنسويه هم ايضا مسلمون مخلصون، واثبات ذلك انهم قد نزلوا في روميه الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحس النصارى على محاربه الاسلام. طبعا القصه دي انا قلتها لحضراتكم، دي كانت حرب شديده لان البابا كان في حرب بين المانيا وبين فرنسا، وتدخل فيها البابا وقف مع المانيا فدخلت فرنسا الى روميا ذاتها. ده قصة ليس لها علاقة، بس أريكم إزاي هؤلاء الهبل كانوا بيصدقوا نابليون عن طريق اللغة السياسية، عن طريق الخطاب الديني. نزلوا الفرنسوية في روميا الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحس النصارى على محاربة الإسلام. ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكولارية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين. ومع ذلك الفرنسوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني، وأعداؤه أعداؤه أدام الله ملكه، يعني بيقول لهم أنا موجود معاكم وصديق للسلطان العثماني. وهذه كانت حقيقة من أيام معاهدة الامتيازات ودخول أيضا خير الدين بربروسا قائد الأساطيل العثمانية إلى مدينة نيس في الريفيرا. زي ما قلت حضراتكم في السابق كان يرفع العلم التركي وكان استقبل استقبال عظيم من ملك فرنسا في ذلك الوقت. المهم ومع ذلك ان المماليك امتنعوا عن اطاعه السلطان غير ممتثلين الامر، فما اطاعوا اصلا الا لطمع انفسهم. طوبى ثم طوبى لاهل مصر الذين يتفقون معنا بلا تاخير فيصلح حالهم وتعلو مراتبهم، طوبى ايضا الذين يقعدون في مساكنهم غير ممثلين احد من الفريقين المتحاربين. يعني خليكم كده عاقلين وقعدوا في بيوتكم، اللي هيحاربنا هنضيعه. وحطوا طبعا مواد كثيره جدا، دي مش موضوع ذكرها النهارده، لكن بعلق على شيء هام جدا، حتى على اربع مواد هامين يعني لجميع القرى، يعني بتكلم عليه بعدين. المهم يعني ان يقول تحرر هذا المكتوب في معسكر الاسكندريه في 13 شهر سيدور سنه 1213 من اقامه الجمهوريه الفرنسيه، وكتبها الجمهور الفرنسي. لاحظوا هذه وثيقة هامة ليه؟ لأن إذا كان الجبارتي لم يطلع عليها بعينه لما ذكر أنها كانت بالتقويم الفرنسي للجمهورية الفرنسية، وده يدل أنها كانت موجودة وراءها بعينه وراء هذه الترجمة. ده اللي قاله الجبارتي عن أول خطاب لنابليون، لنابليون من الخطاب يعني المصري. عشان يبقى الكلام هام جدا لابد ان احنا نبص عليه، ان الكلام ده يعني مش يعني يتقال كده كخطاب غامض، لكن نلاحظ ان هناك كلام هام جدا يتضمن بنود كثيره لابد ان احنا ناخد بالنا منها. اولا ان نابليون قال لهم ان الاسلام ده حاجه مهمه، وان كل الفرنسويين دول كانوا يعني غير معادين للمسلمين ان لم يكونوا مسلمين ذاتهم، وانهم ما جوش يزيلوا الاسلام زي ما قالوا المماليك، والحجه بتاعتهم ان يحكموا مصر انهم يعني احنا قاعدين هنا بندافع عن الاسلام، يعني انتهت حجه المماليك في حكم مصر. المنشورات وزعها الجيش الفرنساوي على مصر. ايضا ان كان في وقت يعني الافكار اللي انا اتكلمت عنها في المصريين من ناحيه دينيه ان الله يريد، وهذا ما حدش يقدر يغير اراده الله الى الاسلام طبعا، لكن لذلك لاحظ ان نابليون استخدم نفس الوضع، يقول رب العالمين امر بانقضاء دوله المماليك، يقول لهم ده امر الهي لان المسلمين لا يعتبرون اي شيء الا اذا كان جاء من عند الله. وطبعا ده هو طريقه الحكم كيف تستخدم السياسه في الدين. ايضا تكلم عن مصر والمصريين، دي اول مره واحد منذ دخول العرب يتكلم عن المصريين، انها تكون دوله مصريه وطنيه ممكن فيها المسيحي ممكن فيها المسلم المصري انه ياخد جزء من حكم مصر، ياخد حكم من جزء مصر، مش حاكم عربي ولا حاكم تركي ولا حاكم ايوبي ولا حاكم كردي الى اخره. ايضا مبدا المساواه في الناس في هذا الخطاب، إن لا هناك مفاضلة بين الإنسان إلا بالعقل والعلم والدين والفضائل. أنا آسف، العقل والعلم والفضائل. وده مفهوم جديد عند المصريين. المصريين أخذوا في هذا الوضع إن اللي يحكمهم باسم الإسلام فقط، حتى لو كان جاء من بلاد واق واق، زي ما شفنا رغبة على الإخوان المسلمين طز في مصر، وقال مصر مستعد يجي له بنغالي، يجي له إندونيسي يحكم مصر، مش مهم. أيضا أبين هذا الخطاب حق المصريين أن يصل إلى أعلى المراتب، مش بس يحكمهم هؤلاء الحثالة من المماليك اللي هم بتوعوا عبيدا. أيضا هناك تساؤل في حق المماليك، بأي حق استولى المماليك على مصر؟ طبعا جواب حضراتكم عارفينه، هل هي إرادة هذا الإله أم هي أيضا القوة والسيف باسم الإسلام؟ لاحظوا الفرنسيين عارفين تاريخ مصر كويس قوي، وجايين مستعدين، وقالوا عن مصر إن الإقليم الحسن الأحسن في كل الكرة الأرضية، إنها أخصب البلاد، وإن العلوم والصناعة والقراءة والكتابة انتشرت من مصر إلى كل مكان في العالم، مهما جاء إليها معتدي، مهما جاء إليها إنسان يحكمها، أشوري، حيثي، إلى آخره، لم تكن مصر تذهب إلى الخلف، بل كانت أيضا تذهب إلى الأمام، إلا في الخلافة العثمانية التي دمرت مصر تماما. في هذه الوثيقة الهامة وضع نابليون مستقبل مصر، إنه عايز يطهر الخلجان، عايز يفتح الطرق، عايز ينظف مصر وهكذا. أيضا وضع أسس التعامل الاجتماعي اللي كانت موجودة، مفيش حاجة اسمها خطابة خلافة، هناك أي فقط من يعمل. يقول لهم يا مشايخ اختاروا شخصا منكم يكون كبيرا أو رئيسا عليكم، والكلام ده هنشوفه في الجواب الثاني بعد ذلك. أول مرة نشوف مصر يتكلم عليها كدولة سوف تبدأ في هذا الخطاب، والخطاب الفرنسي هنتكلم عليه مرة تانية وتالتة وربعة في الخطابات القادمة. دي بداية الحملة الفرنسية اللي اتكلمت عليها النهاردة، كيف دخلت وليلة واحدة فقط من وجود الفرنسيين في مصر. لسه ما اتكلمناش على ما بعد ذلك، لسه نتكلم أكتر وأكتر، نخش في العمق ونشوف كيف دخل يعني حروب نابليون في مصر، وكيف المصريين انقلبوا عليه بعدما كانوا بيحبوه حب شديد، وكان السبب الأساسي زي ما قلت حضراتكم خراب مصر كان على يد شيوخ الأزهر الجبناء. وأنا بقول كلمة الجبناء لحضرتكم، جبن شيوخ الأزهر الذين اختفوا وخافوا، زي ما النهاردة بنشوف أي واحد يريد أن يفجر نفسه يبعث بأبناء المسلمين ولكن لا يبعث بابنه. كل مفتي وكل شيخ وكل داعية من دواعي الإسلام اذهبوا إلى الجهاد، فجروا نفسكم، ورينا واحد فجر نفسه أو هو شال حزام ناسف. ده نفس الوضع، شيوخ الأزهر في ذلك الوقت فعلوا نفس الأفاعيل، نفس الأفاعيل تماما. وموضوع المقاومة اللي كتب عليها جيم أوفر ما كانتش مقاومة إطلاقا، بل كانت جماعة من الحشاشين، وحركة كما يذكر الجبارتي لما تقوم ثورتين في مصر ضد نابليون هنشوفهم تماما. مش هنصلح حالك يا مصر إلا لو كتم قطع لسان هؤلاء الشيوخ اللي بوظوا مصر منذ بداية الأزهر إلى يومنا هذا. دي أنا عارف المحاضرة تقيل عليكم شوية النهاردة، أنا قلتها بلغتها لسبب واحد، وهو إن حبينا نوثقها كما كتبوا الجبارتي تماما. هنشوف دلوقتي طبعا اللي عايز يناقش هذه الجزئية، جزئية الوضع في مصر قبل الحملة الفرنسية، وضع يعني الغير حضاري المتخلف الهزيل للشعب المصري، والحكم حكم المماليك ليهم، وحكم العربان، ويعني التعسف والجبن والجور من هؤلاء بحق المصريين، وليلة دخول الفرنسيس إلى مصر وخطاب نابليون أهلا به. يا ريت أي حد يكون عنده إضافة، أهلا به وسهلا. عشان حضرتكم تستريحوا شوية ومن هذه المحاضرة الطويلة، اسمحوا لي يعني أريح ودنكم شوية صغيرين على ما تعملوا كوباية شاي ونسمع مع بعض حاجة تاني. وأستاذة مريم تاخد المايك بعد كده على طول للي مدخلة.